يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن المشهور أشكل على الفيض الكاشاني بأنك إذا تقول أن الماء القليل أيضا لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير، ثم أفرقه عن الكثير. وإذا هذه الروايات التي وردت أن الماء إذا بلغ كرا لم ينجس شيء، ما الثمرة فيها؟ إذا هو حتى إذا لم يبلغ كرا هم لا ينجسه شيء إلا بالتغير، كثير هم يتنجس بالتغير. إذا هذا كلامك يلزم منه هذا اللازم الباطل، وهو لغوية كل هذه الروايات الدالة. وقلنا أجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول كان أن هذه الجملة لا مفهوم لها، هي بقوة الجملة الوصفية أو الجملة اللقبية. إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، هي بقوة الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء، ليس جملة شرط. وهذه طبعا ليس لها مفهوم. يعني هل لها مفهوم في الذي لم يبلغ كرا؟ ليس لها مفهوم، هي تتكفل ببيان نفسها. تقول أنا أقول الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء، غير البالغ كرا ما مسؤول عنه، هذه الجملة ما مسؤول عنه، ابحث في غيرها. هذا شو محمد حسين كشف الغطاء ونقل عن بعض الأجلة ذلك بأنه هذا إذن الجملة ليس لها مفهوم. هذا كان الأول. يمكن احنا ما ذكرنا العجوبة يعني في حينها، فنستطيع ان نذكر بعض العجوبة على نحو السرعة للوجوه. ويرد عليه الف ان دعوى عدم وجود مفهوم لهذه الجملة الشرطية لا يقبلها العرف، وتعليق الحكم على الشرط ظاهر، وهذا بنات كون الجملة الشرطية لها مفهوم او لا، أنه يوجد تعليق للحكم أي الجزاء على الشرط أم لا، هذا التعليق ظاهر. والموضوع وهو الماء متحقق سواء بلغ كرا أو لم يبلغه، فالجملة ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وإنما لتعليق الحكم على الشرط وهو بلوغ الكر. إذن الجملة بحسب ظاهر العرف الذي يفهمه جملة لها مفهوم. باء رد الآخر، إن عدم تصريح الروايات بالمفهوم، وهكذا جعله شاهد الشيخ كشف الغطاء، قال أنه إذا كان المفهوم هل قد مهم عندكم ويترتب عليه حكم، لماذا كل الروايات فقط جاءت بالمنطوق ولا رواية صرحت بالمفهوم؟ مع أننا نجد في الروايات أنها لما تذكر جملة شرطية تذكر الشقين المنطوق والمفهوم في كثير، وهذا مهم. لماذا؟ إذن المفهوم ليس محل اعتناء كما تزعمون أنتم أيها المشهور. فباء جواب على هذا الشاهد، إن عدم تصريح الروايات بالمفهوم لأنه ليس موضع إشكال وسؤال لارتكاز النجاسة بالملاقات، وعدم جواز استعمال الماء الملاقي للنجاسة، وإنما كانوا يسألون عما لا ينفعل والحد العاصم من الانفعال. والإمام كان يجيب عن هذه الحالة لأن كان ارتكاز المتشرع موجود على شو، ما معنى النجاسة؟ ما معنى النجاسة غير يعني اللي يلاقيها لازم يطهر؟ فإذا التنجس الملاقي هذا شيء مرتكز في الأذان، كان الأصحاب يسألون عما لا يتنجس، فكان يجيب الإمام يقول إذا بلغ كرا لا يتنجس، ما يحتاج بيان الشق الآخر لأن الشق الآخر ومرتكز في الأذى. كل السؤال والإشكال من الأصحاب كان عما لا يتنجس، أن يا ابن رسول الله هل يوجد حد لهذا الحكم؟ كل ما يتنجس بالملاقات لو يوجد حد يعتصم به الماء ولا يتنجس بالملاقات، فموضع السؤال والإشكال هو هذا. فلذلك لم يبين الأئمة عليهم السلام ولا في رواية واحدة، لأن هذا منتهي منه النجاسة بالملاقات، كان هذا مرتكز في الأذهان، وإنما يسألون عما لا يتنجس وعن المعتصم. جيم، جيم جواب عد شيء ذكرناه وهو قلنا أنه هذه الجملة ليس لها مفهوم، وغاية ما تدل عليه على أن الماء إذا لم يبلغ كرا لا يكون معتصما فقط، باعتبار إذا بلغ كرا كان معتصما، إذا لم يبلغ كرا لم يكن معتصما فقط. أما يتنجس أو لا، وسألنا قلنا هل يوجد عندك عموم يقرن يلازم كل ما لم يكن معتصما يتنجس؟ هنا ندعي نعم يوجد هكذا عموم ويوجد هكذا أصل، بأنه ما دام الذي لم يبلغ كرا ليس معتصما فإذا هو يتنجس بالملاقات. ما الدليل عليه؟ يوجد نص لفظي بذلك؟ لا، نفس هذا ارتكاز المتشرع اللي ذكرناه بالنقطبة، مرتكز لدى المتشرع أن النجس ينجس ما يلاقيه، لأنه هذا معنى النجاسة، يطهر لازم ما يلاقيه، خرج منها المعتصم بقي ما دونه يتنجس بالملاقاة. فجين إذن إن هذا الارتكاز الراسخ لدى المتشرع يشكل عموما يوجب الملازمة بين عدم الاعتصام والنجاسة بالملاقاة، فما دام الماء غير البالغ كرا لم يثبت اعتصامه فيتنجس بالملاقات ويثبت المفهوم، لكن بضميمة، يثبت المفهوم بضميمة أن المفهوم المقدار أن الماء البالغ كرا لا يكون معتصما خلعب، فالماء يملب ليس معتصما، ليس معتصما بضميمة كل غير معتصم ينجس بالملاقات. ما الدليل على هذا العموم؟ ارتكاز المتشرع، فإذا يثبت المفهوم. ثم قال قدس سعيدال جواب على قوله، قال أنه لو صرح بالمفهوم بأن قيل إذا أما إذا لم يبلغ كرا فبعضه ينجس بالملاقاة وبعضه لا ينجس لم يكن قبيحا. نتذكر أمس ذلك، وهذا دليل على أنه لا مفهوم لها، بدليل أنه لو قلنا الماء البالغ كرا لم ينجس شيء وغير البالغ كرا تقول له يمكن أن ينجس يمكن أن لا ينجس، تشعر بقباحة في هذا اللفظ؟ لا تشعر، إذن الجملة ليس لها مفهوم، لأن لو كان لها مفهوم لكان كل ما لم يبلغ كرا ينجس بالملاقات، فإذن هذا شاهد على أن الجملة ليس لها مفهوم، لأنه لو قلنا مثل هذا الكلام لا يكون قبيحا. نتذكر هذا الذي قاله الشيخ كاشف الغطاء، فدال جواب على هذا، دال الشاهد الذي ذكره قدس سره وأنه لو صرح بالمفهوم كذا كذا لم يكن قبيحا، إنما صح لأن المفهوم موجبة جزئية وليس لعدم تعليق الحكم على الشارع. لا، هذا لا يضر بالمفهوم، احنا نقول مثل هذه الجملة مفهومها جملة تكون موجبة جزئية، انه الماء اذا بلغ كرا لم ينجسه شيء، يعني اذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء في الجملة، فصحة هذا التعبير لان المفهوم هو اصلا موجبة جزئية فيقبل هذه التجزئة، مو لانها ليس لها مفهوم وأن الشرط غير معلق على الجزاء، لا، وإنما لأنه هي موجبة جزئية ومقتضى الموجبة الجزئية هذا. إذن هذه جملة أجوبة على الوجه الأول. نتذكر الوجه الثاني، قلنا وهو تنزلنا، هكذا يقول الفيض ومن معه، قلنا تنزلنا هذه الجملة لها مفهوم، خل نسلم معكم، لكن مفهومها هو الحمل على التنزه وعلى الاستحباب وعلى حالة الاضطرار وعدم الاختيار، هذا معنى المفهوم، أنه إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء، أو قل بحسب تعبيرنا المصطلح ينفعل، يعني ينفعل يعني تنزه عنه، اجتنبه إذا كان بإمكانك أن تحصل على ماء آخر غيره. قال ولذلك تجد كل روايات الكر واردة في قضية الوضوء والشرب، وهذان طبعا أمران ثبت اعتناء الشارع بهما، فيهم مزايا إضافية عن غيرها من استعمالات المياه، يراد لها أن تكون طيبة أكثر من غيرها، فلذلك هذه إذن هي مراعاة لمزايا إضافية. شو الراعة في الوضوء؟ ألا يكون مسخنا بالشمس، ألا يكون مستعملا في رفع الحدث الأكبر. شنو المستعمل في رفع الحدث الأكبر؟ يكون نجسا؟ لا، طاهر. لماذا لا يستعمل في الوضوء؟ مزيد من الطيبة له. فلذلك روايات الكرد تجدها واردة في هذين الأمرين، الشرب والوضوء، لأن أريد لهذين الأمرين أن تكون لهما مزايا إضافية من الطيبة. فيحمل إذن المفهوم، جواب تنزلي هذا، سلمنا يوجد مفهوم، وأنه اجتنب الماء القليل إذا لاقى نجاسة، لكن ليس لأنه يتنجس، وإنما مزية إضافية وأعطيت. هكذا قال، ونحن دعمناه برواية ابن مسكان والحلبي الذي يقول فيها إلا أن تجد غيره فتنزه عنه. هذا نذكر أيضا الردود عليه على هذا الوجه الثاني الذي انتهينا من بيانه بالأمس. ويرد عليه: ألف، إن المفهوم من سنخ المنطوق، وهو ينفي حكم النجاسة عن الماء البالغ كرا، فالمفهوم يثبته. المفهوم هو إنما يدور حول نفس موضوع الذي يدور عليه والحكم الذي يثبته أو ينفيه المنطوق. فالمنطوق إنما ماذا قال؟ قال الماء إذا بلغ كرا لن ينجسه، فالحديث عن ماذا؟ عن نجاسة. فلا بد أن يكون المفهوم يدور نفس المدار، وهو الحديث عن نجاسة، من أين دخلت التنزه والاستحباب ولآخره. وتأبى الروايات حملها على التنزه والاستحباب، مرت ألسنة الروايات تأبى حملها على التنزه والاستحباب. باء، الكر، هذا رد، لأن احنا الآن بعد خمين عيد الدرس السابق وإنما ملخص. باء رد على ماذا قال: ألا ترى فيذ كاشان، ألا ترى اختلاف مقادير الكر لو كان حدا لازما يشير إلى نجاسة ما دونه واعتصام ما فوقه، لكان مقتضى الحد أن يكون حدا ثابتا لازما، وليس هذا المدى الواسع من 27 شبر مكعب إلى 42 وسبعة ثمان شبر مكعب. هذا فرق كثير، هذا لا يناسب الأحكام الإلزامية، إنما يناسب الأحكام الاستحبابية. هذا باء جواب. باء، الكر محدد بالوزن ولا اختلاف فيه. أنت نظرت إلى الحجوم، بالحجوم أكو اختلاف بهذه الأشبار، أما بالوزن محدد ثابت، 1100 رطل عراقي ويقابل 600 رطل مكي، محدد ثابت لا خلاف فيه. الكر محدد بالوزن ولا اختلاف فيه، وهو 1200 رطل عراقي أو 600 رطل بالمكي. أما اختلاف مقاديره بالأشبار اللي جعلتها شاهد، فلأنه علامة تقريبية على تحقق الوزن المذكور، وليس حدا كما شرحنا في كتاب الرياضيات الفقيه. وقلنا هذه الاختلاف لأن تعلمون والشبر المن قيل، هو الكر محدد 1200 رطل بالعراقي و600 بالمكي، لكن خذوا لمن يتعدى على فد مستنقع، على فد حوض، على فد بركة ماء، هذا خو مو يطلعها يوزنها ويشوف بلغت له ما بلغت. فالإمام يعطي أرقاما تقريبية، يريد يقول له إذا تحقق المقدار يعني هذا ب 1200 رطل. فالمسألة تختلف بحسب الطول والعرض والعمق والكذا، وهذا مستدير وهذا مكعب، فهي ليس حدا. هذا دافعت عنه بالرياضيات الفقيه وحليت به هذا الاختلاف والإشكالات مع اختلاف المقادير اللي بس بالحجوم، ما موجود هذا الاختلاف بالأوزان، الوزن ثابت، لماذا اختلف بالحجوم؟ طبعا لأن هذا يوقف على بئر، وهذا يوقف على حفرة، وهذا يوقف على حوض، وهذا يوقف على بركة ومستنقع، من تقول له بالوزن هذا شلون يعرف الوزن؟ فالإمام يعطي أرقام التقريب، يقول له إذا شفت شبرين ونص في شبرين، ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، ثلاثة في ثلاثة، أسئلة كان عمقه كذا، وحين ما يسأل عن عمقه كذا، يكتفي ببيان برياضة تسمي المساحة السطحية، ما يبين العمق. فهي بطبعها علامات تقريبية، علامات تقريبية حتى يصير عندك فكرة أنه متحقق الوزن المطلوب لو متحقق. فليست ملحوظة هي، ليست ملحوظة كحد، هاي الحجوب أرد أقول ليست ملحوظة كحد حتى تقول لي هل يليق بالواجب أن تكون حدوده مختلفة بهذه المقادير؟ لا، هي تقريبات كاشفة. كما قلنا طبعا في قضية صلاة المغرب، هل بسقوط القرص؟ نعم بسقوط القرص، ما عندنا مغربان، مغرب شرعي ومغرب تكويني، مغرب واحد بسقوط القرص. لكن خو كانت الناس في بيوت عمارات شاهقة أبنية، ما يباوعون لحظة سقوط القرص، أو في المدينة التي كان الإمام فيها وصدرت منه النصوص، سلسلة جبلية غرب المدينة باتجاه غروب الشمس ما يشوفوا. خوف النتيجة وقت يصلوا، الإمام قال له إذا زالت عن سمت الرأس وارتفعت الحمرة المشرقية يصلي. هذا مو حد حتى نجعل حد للصلاة، هذا علامة كاشفة تقريبية، وإلا هو الحد هو سقوط القرص، لكن ما متاح، بس للساكن بالبادية وبالصحراء يقدر يشوف لحظة سقوط القرص، غيره ما يقدر يشوفه. فضروري نجعل علامة تقريبية يكتشف بها هذا الحد. هكذا لو استطعنا فهم النصوص، وأعتقد فهم عرفي ليس هو استحسان ولا تنقيح مناط ولا أي شيء، فهم عرفي وتدل عليه النصوص، بحث المغرب الشرعي ذكرنا ذلك، وبالرياضيات الفقه أيضا ذكرنا هذا التفصيل، أن الكر هو بالوزن محدد، أما هذه الحجوم فهي علامة تقريبية للكشف عنها، وطبعا تختلف ما دام هي علامة تقريبية تختلف. لذلك قلنا أنه إذن هذا ما يضر، هذا الاختلاف الموجود ليس هو الحد، الحد هو الوزن، مضافا إلى أن الاختلاف لا ينافي الوجوب والإلزام. وإذا مختلف عد لماذا يخالف الوجوب والإلزام؟ ونظائره في الروايات كثيرة كتحديد، ما نريد ندخل في الأمثلة حتى لا يطول النقاش، وتحديد سن البلوغ كم ورد فيها من الأرقام، حد الترخص كم ورد فيه من الأرقام مثلا. لذلك قلت ويمكن معالجته بالعمل على المتيقن وحمل الزائد على الاستحباب والتنزه. هاي تقول صار عندي اختلاف بين 27 وكذا، نعم تأخذ الأقل لأنه القدر المتيقن وتحمل الزائد على الاستحباب والتنزه، أن 27 شبر مكعب يكفيك، لكن الأحوط استحبابا لك أن تبني على أكثر من ذلك. يعني معالجة المسألة، الاختلاف لا ينافي كون الحد إلزاميا، كثير من سن البلوغ مو حد إلزامي يتوقف عليه التكاليف، كم اختلاف وقع فيه، حد الترخص مو يتوقف عليه حكم إلزامي قصر الصلاة، كم من الاختلاف فيه. هنا ظاهره كثيرة، هاي لا تلغي كون الحكم إلزاميا، وإنما نعالج كل موضع بما يقتضيه ذلك المقام. فإذا يمكن معالجته بالعمل على المتيقن وحمل الزائد على الاستحباب، أو أنه لوحظ فيه تفاوت شدة النجاسات، أما إذا كانت نجاسة غليظة ومؤثرة فأعمل على كر 3.5 × 3.5 × 3.5، وإذا كانت النجاسة خفيفة مجرد ملاقات اعمل على 3 × 3 × 3. هاي ممكن. لذلك اختلف في أجوبة الإمام، لأن حسب نوع النجاسة التي يقولها السائل. إذا كمية من النجاسة المؤثرة الكذا اللي يجب يعني تنزه عنها بدرجة عالية يزيد الإمام من حجم الكور، أو إذا كانت هذه البركة معرضة لمثلا ولوغ كلاب وخنازير وكفار فالإمام يقول لك 3.5 × 3.5 × 3. أما إذا لافت مسألة مجرد ملاقات ليد قذرة وليس فيها عين نجاسة، لا هاي 3 × 3 × 3 كافي عليها. فممكن إذا لوحظ بها الاختلاف قضية شدة النجاسة. المهم إذا نركز في النقطة على أنه اختلاف الروايات نظائره في الفقه كثيرة، وهو لا يدل على عدم كون الحكم إلزاميا. جيم تعليق على الروايتين، رواية ابن مسكان يحركوها كذا في المصادر مسكان، وإن كان متعودين عرفا نقرأ مسكان، روايتا ابن مسكان والحلبي اللي فيها فتنزه عنه إن لم تجد ماء غيره فاستعمله، هاي الروايات مرت بها. فإذا فعلا الحكم مبني على التنزل، والكلام في الرواية مطلق لم يحدد قليل أو كثير، تمسكنا بالإطلاق. جيم جواب على هذا، رواية ابن مسكان والحلبي ناظرتان إلى مياه الغدران والمستنقعات التي تزيد عن الكور، المياه الكثيرة بحسب القرائن والنظائر كما قربنا سابقا، وليس لها إطلاق يشمل القليل. هذا أول ما بدأنا بالدروس حينما تناولنا الروايات ذكرنا ذلك، وهذا مصرح به في الروايات كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. فهذه تشرح تلك، إنما قال فتنزه عنه، هذا الماء كثير، نعم تنزه عنه، وغيرها في نفس الباب وغيره. هذا جواب. بل من الأجوبة ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره من أن الحمل على الاستحباب والتنزيه إن تم بالنسبة إلى الوضوء لما دل على مطلوبية مزايا فيه كعدم كونه مسخنا بالشمس. هل خلاصة كلام صاحب الحدائق وبيان له، لأنه يبسط الكلام قدس الله نفسه، كعدم كونه مسخنا بالشمس وعدم استعماله في رفع الحدث، هذا مقبول. هذا التعليق دال على ماذا؟ على أنه تلاحظ أن كل رواية الكل واردة في قضية الوضوء والشرب، وظن الأمرين هي فيها أصلا مزايا إضافية لتحقق طيبتها، فلذلك ورد هاي. فهذا شاهد على أن المطلوب هنا التنزه وليس النجاسة. فصاحب الحديق يقول إن قبلنا كلامك هذا في الوضوء، لأن فعلا عندنا أدلة على أن الوضوء مطلوب بماء الوضوء أن تكون هناك مزايا إضافية كعدم كونه مسخن بالشمس، كعدم استعماله في رفع الحدث، أما بالشرب ما ورد مثل هذه الأدلة الخاصة، فهذا نقض عليك يا فيض كاشاني. إلا أنه هذا إن تم في ماء الوضوء، إلا أنه لا يتم في ماء الشرب لعدم الدليل على هذه المزايا. بل تقدم خطوة مع صاحب الحدائق، بل الدليل على عدمه. لماذا تقرن بين هذين الأمرين حيث فرقت الروايات بين الشرب والاستعمال للوضوء؟ كما في رواية عنبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه. فأين هذه الملازمة بين الشرب والوضوء؟ ومثلها موثقة الحسين بن أبي علاء ورواية أبي هلال. فإذن هذا الذي ذكرته وجعلته قرينة والتلازم بين الأمرين، هذا إذن لا ينفعك. هاي إذن أجوبة الوجه الثاني الذي ذكرناه أمس. الوجه الثالث الذي يدافع به الفيض الكاشاني عن روايات الكر، ثالثا من الأجوبة على إشكال المشهور، ما ذكره الفيض الكاشاني من حمل الكر على أنه المقدار الذي لا يتغير بأوصاف النجاسة عند الملاقات. قال هاي لا خصوصيته، ليس كما فهمت، وإنما أنا أصر على أن الذي يوجب نجاسة الماء هو التغير سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن لما كان التغير أمرا يخفى أحيانا مو كل واحد يقدر يعرفه، فالإمام جعل حدا للتغير مو للنجاسة. قال الماء إذا كان دون الكر يتغير بملاقات النجاسة، وهذا التغير هو سر نجاسته، أما الماء فوق الكر لا يتغير بملاقات النجاسة، فالكر هو حد للتغير لا أكثر. حتى أنه عنون الباب في الوافي، عنون الباب الذي ضم روايات الكر، قال: باب قدر الماء الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات. هو عنون الباب بهذا العنوان، جعل رواية الكر في باب وعنونه قال: الماء الذي لا يتغير بملاقات النجاسة. لا عبر باعتصام ولا عدم تنجس ولا عدم انفراد. فهذا الوجه الثالث. قال إذن هو المعيار في التنجس التغير، لكن لما كان الماء القليل أقل من كر يتغير عبر عنه بالكر، لا خصوصية للكر في قضية الانفعال وعدمه. إذن هاي ملخص الفكرة ونقرأها إن شاء الله. ثالثا قلنا ما ذكره الفيض الكاشاني من حمل الكر على أنه المقدار الذي لا يتغير بأوصاف النجاسة عند الملاقات، فيكون معنى قوله عليه السلام عن الكر لم ينجسه شيء أي لم يغيره شيء من النجاسات، هذا معنى. ويكون المفهوم قلنا الأجوبة تنزلا، لافترضكم مفهوم لأنه سلم فيض الكاشاني بالمفهوم، هذا عدم تسليم المفهوم من شيخ كاشف الغطاء ونقله عن بعض الأجلة. ويكون المفهوم بحسب فهم الفيض الكاشاني، لا زال التعبير منها يعني الآن، إذا لم يبلغ الماء كرا غيره شيء من النجاسات، هكذا قال أفهمها. فالمعيار إذن في التنجس بالملاقات وعدمه هو التغير، فالماء القليل إذا لاقى نجاسة ولم يتغير بها لا شيء فيه، لا بأس فيه. وقد بنى توجيهه هذا على كلامه المتقدم قبل عدة دروس بتأكيد قبل التعطيل، قال وعلى هذا خلنا نتذكره، فنسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء كنسبة مقدار أقل من تلك النجاسة إلى مقدار أقل من ذلك الماء ومقدار أكثر منها إلى مقدار أكثر منه. قال هكذا نسبة تناسب شرحناه في حينها، ماء 100 لتر نقول بقياسنا يتنجس باستكان دم مثلا، إذا 200 لتر يتنجس معناه يتغير باستكان دم، إذا 50 لتر بنص استكان، نسبة تناسب. فالماء تغيره يكون بلحاظ يزداد ويقل بلحاظ النجاس، فكلما غلب الماء على النجاسة فهو مطهر لها بالاستحالة. ها فقد ماء 300 لتر ما بالغ كرا وتضع عليه ربع استكان دم، هذا رأس يستهلك ويذوب ولا يحدث أي تغيير فيه، لا نقول بنجاسة هذا وإن كان قليلا لم يبلغ كرا. لماذا؟ لأنه غلب على النجاسة واستهلكها ولم تحدث أي تغيير فيه. لكن لما يقل هذا الماء ويصبح 50 لتر لا حينئذ ربع استكان تؤثر فيه. فهذا قال أفهم عن الكر أنه مقدار لا تغير النجاسة، يصبح من الكثرة بحيث يكون غالبا على النجاسة ولا تغيره، بنى على هذه الفكرة. وكلما غلب النجاسة عليه بغلبة أحد أوصافها كما لو كان الماء قليلا والنجاسة أكثر من ذلك فهو منفعل عنها خارج عن الطهورية بها، وهذا المعنى بعينه مصرح به في عدة روايات. قرأنا جملة منها لما واحدة منها يسلمه قل لا تعلم لماذا هذا ماء الاستنجاء وماء الغسالة لا يتنجس، لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأنه غلب على النجاسة، فهذا مصرح به في الروايات. ثم قال كلاما ما أريد نأخذ وقت في تناوله، خلينا ننتقل إلى جوابه هذا إلى أن وصل إلى مؤيد. قال والاختلاف في تقدير الكر يؤيد ما قلناه من أنه تخمين ومقايسة بين قدري الماء والنجاسة، هذا هو. إذ لو كان أمرا مضبوطا وحدا محدودا الكر لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة ولا وزنا، وقد وقع الاختلاف فيها جميعا. يريد يقول أنه لما تكون النجاسة أشد وأغلب، هذا يقول ليش اختلفت، هكذا يفهم من هذا الشاهد، ليش اختلفت مقادير الكر مرة ثلاثة في ثلاثة وثلاثة مرة ثلاثة ونصف ثلاثة؟ لأنه لما تكون النجاسة أشد وأغلظ فهي تغير في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، فالإمام انطى ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف، ولما تكون نجاسة أخف لا أنت ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. فإذن هو الملحوظ وسبب الانفعال بالنجاسة هو التغير، وهذا يفسر اختلاف مقادير الكر، لأنه لوحظ فيه النجاسة هل تغيره أو لا، فهذا هو المعيار. أقول ما قيل أو يمكن أن يقال في جواب، لأن بعض هذه الأجوبة مذكورة في المصادر وبعضها نضيفها، ما قيل أو يمكن أن يقال في جوابه قدس سره عدة أمور، منها ألف إن وظيفة المشرع بيان الأحكام لا الموضوعات، فحمل الروايات على بيان حد التغير بعيد وخلاف الظاهر، هذا إذن ألف. باء إن التغير أمر حسي وجداني يدركه الشخص بحواسه ولا يحتاج إلى وضع حد له من قبل الإمام عليه السلام، قال صاحب الجواهر في ذلك ومنصبية الإمامة أجل من أن يكون جميع هذا الوارد من روايات الكر محمولا على بيان ما ليس محتاجا إليه في بيانها لكونها من الأمور الحسية، ما يليق يبين الإمام وكبي كل هذه الروايات حتى يشرح لي معنى التغير، لا هذا ما يليق بالإمام، حمل كلام الإمام على ذلك، لأن التغير أمر حسي وجداني يدركه كل واحد بالحس والوجدان، ما يحتاج. ورد الكاشاني، طبعا الكاشاني رد على، لأن هذا الوجه يبدو احنا صح ننقل عن صاحب الجواهر بس يبدو هو أسبق من ذلك بكثير، يعني فيض الكاشاني هو رد على هذا الوجه. ورد الكاشاني بأنه ربما يشتبه التغير، ممكن تغير قابل الاشتباه، مع أن الماء قد يتغير أوصافه الثلاثة بغير النجاسة فيحصل الاشتباه. لا ليش ترفضون الاشتباه، ممكن أن يحصل، يحتاج إلى حد، ليس الأمر بهذا الوضوح. ورد طبعا في بعض المصادر بأن التغير التقديري لا اعتبار له، خلاصة استمر تقول يشتبه كذا كأنك تريد أن تعيننا على التغير التقديري، لأن التغير إما حسي أو تقديري، إذا حسي خو الحسي هذا يدرك بالحواس، وإذا تقديري تقديري لا اعتبار له ولا تبنى النجاسة على التغير التقديري، فوين مورد كلامك هذا؟ جيم من الردود، كيف نتصور تغير كر ينقص كفا من ماء بملاقات النجاسة فإذا أضيف إليه الكف من الماء لا يتغير، لأن الكر حد معلوم، خد قول أقل من الكر يتنجس يتغير بالملاقات، خد الله كر إلا كف، شو معنى هذا يتغير بالملاقات؟ إذا حطيت لك كف الماء وصار كر صار لا يتغير، معنى لا يمكن تصوره. دال إن حمى نجاسة الماء القليل إذا ولغ فيه كلب أو خنزير أو أصابته يد قذرة خالية من عين النجاسة على التغير أمر بعيد، لأنها لا تسبب تغيرا. ودي شلون بالله ما كر إلا شوية، شلون بولوغ كلب يحصل به تغير، أو يد قذرة ليس فيها من تلاقي هذا الماء يحصل به تغير إذا كان أقل من كر ولو بكف ماء، هذا لا نكاد أن نفهمه. ها اختلاف حصول التغير، اختلافه هذا هو الجواب، اختلاف حصول التغير باختلاف النجاسات شدة وضعفا فلا يمكن ضبطه بهذا الحد، كلنا نعلم أن النجاسات والتنجس له مدى واسع، بعض النجاسات غليظة شديدة كثيفة بعضها أقل من ذلك، فشلون تضع حد واحد وهو الكر أنه هو هذا المعيار بحصول التغير وعدمه، والنجاسات أنواع وأشكال، بعض النجاسات تغير بعضها لا تغير بعضها الكثير منها يغير بعض الكثير، ما نكاد أن نفهم أنه رغم تنوع النجاسات واختلافها أنه يمكن أن يكون حد محدد لحصول التغير. فملاقات الماء لمنقار طائر عليه دم كما في بعض الروايات ليست كوقوع مقدار من الدم أو الغائط فيه، فكيف صار حد واحد وهذا حد التغير وعدمه؟ ونحن نعلم أن النجاسات مختلفة. واو، لا يظهر من الروايات أن ورود عدة مقادير للكر مرتبط بالمقايسة بين قدري الماء والنجاسة كما شرح لنا، ولا ينافي كون الكر حد للانفعال وعدمه فيعالج بما يقتضيه المقام. نقطة تقدمت سابقا في الجواب الثاني. ثم يتقدم الفيض الكاشاني، طبعا هو يتقدم، نحن نجعله في مطلب واحد، ولا كلمات متناثرة منه في عدة مواضع في الوافي، وبعضها ربما في مفاتيح الشرائع، لكن نحن نحاول أن نرتب الكلام بحيث تكون مطلبا وكأنه أخذ ورد. لذا تريد أن نتقدم لمصلحة الفيض الكاشاني، وتأكيدا لعدم اشتراط الكرية في الانفعال وعدمه، قال الفيض، هذا في الوافي، قال: اشتراط الكر مثار الوسواس. لا تدوخون الناس، تقول إذا بلغ الكر كذا وإذا ما بلغ الكر، خوفوا الناس على بساطته، قلوا لها إذا تغير الماء بالنجاسة تنجس، إذا ما تغير مسألة حسية يمكن إدراكها بالحس والوجدان، وحلوا لهم هالمشكلة، لا تعقدوها عليهم وتقول لك كر والكر مقداره كذا واختلف الفقهاء في مقداره. هذا العامي المسكين راح يدخل في وسوسة. هذا ملخص تأييده. قال: اشتراط الكر مثار الوسواس، ولأجله شق الأمر على الناس، يعرفه من يجربه ويتأمله، ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا بلغ الكر حتى يكون معتصم لكان أولى المواضع بتعذر الطهارة مكة والمدينة المشرفتين، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة، ومن أول عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والذين لا يحترزون عن النجاسات بل الكفار كما هو معلوم لمن تتبق. نقرأ الإمام الصادق حاجج الزنديق الفلاني والملحد الفلاني في مكة، وكانوا كفار وملاحدة وزنادقة في مكة، وهؤلاء كانوا يشربون من هذا الماء، هم والصبيان والإماء اللي نعلم لا يتورعون عن النجاسة، ولا يتوفر الماء الكثير دائما له، كثير منها مياه قليلة، ولم نسمع أحد تحرز اجتنب هذا الماء وقال أنه هذا ملاقي لنجاسة ونحن نقطع بوجود بملاقاة النجاسة. فالمسألة إذن مسألة تغير، ما دام ما حاصل إذن ماكو مشكلة في هذا الماء. أعاد الإشكال جذعا كما يقال الفيض الكاشاني. وجوابه، طبعا نحن نبتعد عن التشنيع المتبادل بين الطرفين، وإلا في مثل هذه الموارد لا يوجد تشنيع في كلمات الأصحاب واتهامات متبادلة، بس نحن لا ننقلها، ننقل المطالب العلمية فقط. وجوابه ألف، قول صاحب الجواهر قدس سره: أين إثارة الوسواس والعسر والحرج والناس مستقيمة على ذلك في سائر هذه الأزمنة؟ ولم ينقل القول إلا عن ابن أبي عقيل إلى أن ظهر الكاشاني، وكيف يجعل اختلاف روايات الكر دليلا على ذلك مع أن جل أخبارنا لا تخلو من مثل هذا الاختلاف؟ سؤال مقبل بهذا الجواب ونعتبر اسم صادر على المطلوب. يقول: وين أثرت الوسواس؟ أنت أثرت الوسواس بهاي مطالبكم، ولا لا أكو وسواس والأمور واضحة، وأن الماء القليل ينفعل والماء الكثير لا ينفعل، والناس مستقيمة على ذلك. مثلا شوفوا مصادرة وأول الكلام هذا، ولعله استقامة سيرة الناس وعدم وجود مشكلة لأنه لا ينفعل، فكانوا لا يحترزون من هذا الماء إلا إذا تغير، والتغير أمر حسي وجداني يدركونه فيجتنبونه. فعلا إشكال وارد. كلكم لعله توفقت للحج. وفعلا شفت هناك مو من الصبيان ولا من الإماء ولا من الكفر، لا سألني من الحجاج، الحجاج نفسهم يشوف مباشرة من النجاسات. زينوا أمامك أنت، هؤلاء يستعملون الماء القليل سواء المتخذ في آنية من زمزم أو في أي مكان، هم متيسر في مكة مياه الكثيرة والحياض الواسعة، وين أكو هذا؟ فتقول للناس سيرة مستقيمة على ذلك، وجيد هو نقول مستقيمة على ذلك لأنه لا يتنجس هذا الماء. هو هذا، هذا شاهد لعله الفيض الكاشاني. على كل هكذا قال صاحب الجواهر، ربما أنتم الأثرتم الوسواس حينما جعلتم الكر حدا للانفعال، ولا الناس مستقيمة على السيرة وتستعمل هذا الماء ولا تتحرج منه. يبدو مصادرة على المطلوب، هذا ألف. شوف أن جواب آخر باء، عدم وجوب بيان كيفية التحفظ من النجاسات على الشارع. ويقول أنه لو كان هناك هذا العدل كان شفنا الشارع بيّن ذلك، ما رأينا ولا واقع من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان الصحابة. فنقول عدم وجوب، لا ما يحتاج، عدم وجوب بيان كيفية التحفظ من النجاسات على الشارع بعد أن أدى وظيفته ببيان حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة ووجوب تطهير البدن والثوب منه، ما يحتاج. شيلد يقول لك هذا ماء قليل يتجنبه، قائل الماء قليل وما عليه أن يدخل في التطبيقات ولا كيفية التجنب والتحفظ، مو شغله، هذا شغله. هو بين الحكم، قال الماء القليل ينفعل بالملاقات يجتنبه، شو تريد من نازل من هذا؟ أما كيفية التحفظ فهي وظيفة مكلف. جيم، لعل الجواب هنا يكمن من وجهة نظرنا، هنا الجواب اللي يريد أن نقوله، تسليمه قدس سره بنجاسة أوعية وآنية المياه في مكة والمدينة لتناولها بأيدي ناس لا يعرفون قواعد النجاسة والطهارة ولا يتورعون من السرايا محل تأمل، رغم تسليم جملة من الأعلام بالإشكال. قال السيد الخوئي قدس سره، قال دعوى العلم الوجداني بنجاسة المياه القليلة بل جميع الأشياء في العالم مما لا مدفع له، وإنكاره مكابرة بينة. صح، قال إشكال محكم هذا من الفيض الكاشاني، إشكال محكم هذا فعلا. كل شيء هو كيف خرج عنه؟ خرج عنه لكم بعض البيانات السابقة بأن هذا خرج بدليل خاص وهذا خرج بدليل خاص، ماء الاستنجاء خرج بدليل خاص وماء الغسالة خرج بدليل خاص، وإلا قال فعلا مشكلة قائمة نستطيع أن نجزم بأنه كل شيء. هكذا قال في التنقيح، قال دعوى العلم الوجداني بنجاسة المياه القليلة بل جميع الأشياء في العالم مما لا مدفع له وإنكاره مكابرة بينة. لا، خلينا نفرق، هؤلاء الإماء والصبيان وفلان وفلان الذين يلاقون، هؤلاء أخوة ليسوا عيان نجاسات، هؤلاء متنجسون. فإحنا لو قدرنا نفصل هذا التفصيل بين المتنجس والنجس لحل الإشكال. الإشكال إنما يأتي على الذي يقول أن المتنجس، خصوصا يقول أن المتنجس مطلقا ينجس، هي أقدر أجزم أقول لك كل شيء لعد نجس، لابد لأن بواسطة أو عشر وسائط حاصلة مشكلة، فعلا أقدر أجزم بذلك. هذا إشكالا على أولئك، ليس إشكالا على الفيض الكاشاني، لأن هؤلاء تقول إماء وصبيان وناس لا يتورعون إلى آخره، هؤلاء متنجسون، غايتها متنجسون، والمتنجس لا ينجس الماء بالملاقات. هذا أجده الحل الإشكال. أقول لا وجه له، لأن غايته، غاية الإشكال ذكر الكاشاني، ملاقات المتنجسات لا عين النجاسة، وحينئذ يدفع الإشكال إشكال محكم فيض الكاشاني بالتفصيل في الانفعال بين ملاقات النجس والمتنجس، فينفعل الماء القليل بملاقات الأول دون الثاني، مع الواسطة أو بدونها، هذا الكلام يأتي، إذ تصبح النجاسة محتملة حينئذ وليست معلومة فتدفع بقاعدة الطهارة. هذا لا أكثر ولا أقل، كلهم هؤلاء متنجسون. ستقول لي أكو كافر زنديق في مكة خاف شرب من واحد، ما هذا الشك بدوي يدفع بقاعدة الطهارة. أما يوجب العلم الوجداني اللي هو ممارسة هؤلاء كلهم، هؤلاء متنجسون، والمتنجس لا ينجس. هذا هو. وإنما يرد الإشكال على من يقول بنجاسة الملاقي للمتنجس مطلقا. وقال محقق الهمداني في مصباح الفقيه: إن من أنكر حصول العلم الوجداني له بنجاسة كل شيء، سيد أخوي أخذها مصباح الفقيه، إن من أنكر حصول العلم الوجداني له بنجاسة كل شيء وهو يلتزم بمنجسية المتنجسات فلا حق له في دعوى الاجتهاد والاستنباط، ليس مجتهدا، فإنه لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسة فضلا عن أن يكون من أهل الاستدلال والاجتهاد، اللي يحتاج الاستنباط من أشياء غير محسوسة والمحسوسة ينكره. فالذي يقول إذن بمتنجسية المتنجسات هذا الإشكال محكم عليه، لكنه لذلك قلنا أن الجواب الصحيح يكون بأنه التفصيل بين النجس والمتنجس، هذا الذي يحل الإشكال، غيره مما قيل لا يحل الإشكال أبدا. إن شاء الله ننتقل الآن، يعني إحنا ماذا أكملنا؟ أكملنا يوجد إشكالان متبادلان بين المشهور وبين فيض الكاشاني، الأول من الفيض الكاشاني المشهور والثاني من المشهور الفيض الكاشاني، وكنا انتهينا منها مع عجوبتها. الآن زين حلنا المشكلة، الآن عندنا روايات، روايات تقول بالانفعال وروايات تقول بعدم الانفعال، تعارض بين الروايات، خلونا نفكر بمعالجة هذا التعارض بين الروايات بأي نحو يمكن إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن.